أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم أنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟ مطلب جديد يتعرض إليه المصنف، وهو في شرط ولاية الفقيه وعدول المؤمنين، هل تشترط المصلحة أو لا؟ أولا، تقدم في بحث ولاية الأب والجد أن هذه الولاية مقيدة ومشروطة بعدم المفسدة بعد وجود احتمالات ثلاثة، وهو اشتراط المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة، أو لا يشترط شيء. استظهر، استدل، انتهى المصنف هناك إلى اعتبار واشتراط عدم المفسدة في نفوذ تصرفات الأب والجد. وهنا بعد أن انتهى المصنف إلى ثبوت ولاية الفقهاء وولاية عدول المؤمنين، يأتي السؤال: هل ولايتهما مقيدة بشيء من هذه الثلاثة، أو مقيدة يعني بالمصلحة أو عدم المفسدة، أو ليست مقيدة ثابتة مطلقا فيصح من الفقيه التصرف ويصح من المؤمن العدل التصرف، سواء كان ذلك التصرف فيه مصلحة لليتيم أو لم تكن فيه مفسدة أو مطلقة، هل هكذا أو ماذا؟ في تصرف العدل المؤمن أو الفقيه هل يشترط المصلحة أو ماذا؟ هذا هو عنوان البحث في المقام. ثانيا، يقول المصنف: ولاية غير الأب والجد، أي ولاية الفقهاء وعدول المؤمنين، مشروطة بالمصلحة، مشروطة بالمصلحة، فإذا تصرف الفقيه تصرفا لا مصلحة فيه لليتيم لا ينفذ ذلك التصرف، وهكذا بالنسبة للمؤمن العدل، إذا تصرف وكان تصرفه خال من المصلحة فلا ينفذ ذلك التصرف. ويستدل المصنف على هذه الدعوة بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع، حيث ينقل المصنف الإجماع عن مفتاح الكرامة، كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للكتاب مفتاح الكرامة السيد محمد جواد الحسيني العاملي، نقل الإجماع. وأيضا المصنف ينقل الإجماع عن التذكرة للعلامة الحلي، وأيضا عن الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي، أيضا ذكروا الإجماع في هذه المسألة. وكذلك ممن ذهب إلى الإجماع الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء، بناء على نقل تلميذه، تلميذ كاشف الغطاء وهو صاحب مفتاح الكرامة. إذن الدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني الأصل، فإن الأصل يقتضي اعتبار المصلحة في ولاية غير الأب والجد، وبيانه كيف يكون الأصل دالا على اعتبار المصلحة بالشكل الآتي: تقدم أن الأصل عدم ولاية أحد على أحد، الأصل أن لا تكون هناك ولاية لأحد على أحد، وإنما الأصل أن يكون الشخص مستقلا في نفسه وفي ماله وفي تصرفاته، لا ولاية لأحد عليه، وهذا الأصل مطلق. ثم وردت أدلة استفدنا منها ولاية الفقهاء والعدول من المؤمنين، فلا بد أن تكون هذه الأدلة مقيدة للأصل. الآن عندنا أصل يقول لا ولاية مطلقة، تمت الأدلة على ولاية الفقهاء وعدول المؤمنين. هذه الأدلة التي دلت على وجود الولاية لا بد أن تقيد هذا الأصل. تقييد هذا الأصل يعني أن تثبت عدم استقلالية اليتيم بالتصرف، فخرج من الأصل. ولكن هذا الدليل على الولاية فيه إجمال، فيه عدم بيان. لم نفهم من تلك الأدلة، أدلة الولاية، هل أن الولاية ثبتت بقيد المصلحة أو بقيد عدم المفسدة أو من دون قيد؟ إجمال. إذا كان إجمال نأخذ بالقدر المتيقن، والمشكوك يبقى تحت العام، تحت الأصل. هذا من قبيل إذا جاء دليل يقول أكرم العلماء، ثم جاء دليل آخر يقول لا تكرم الفساق، وصار عندنا إجمال في مفهوم الفساق، هل يراد منهم مرتكب الكبيرة والصغيرة أو خصوص الكبيرة؟ أكو بي إجمال. فما هو الحل؟ ماذا قالوا هناك؟ بأن هذا الدليل الذي يقول لا تكرم الفساق نأخذ منه القدر المتيقن وهو مرتكب الكبيرة، فيخرج من من؟ من وجوب الإكرام، فلا يجب إكرام مرتكب الكبيرة. عالم مرتكب كبيرة لا يكرم، أما العالم مرتكب الصغيرة يدخل تحت العام أو تحت الخاص؟ يبقى تحت العام. لماذا؟ لعدم وجود دليل واضح على إخراجه من العام، فيبقى تحت وجوب الإكرام. كذلك في المقام، عندنا عام وهو الأصل المستفاد من جملة أدلة تقدم كيفية الاستدلال عليه. هذا العام ما هو؟ لا ولاية لأحد على أحد. إجانا خاص، للفقيه ولاية على اليتيم، لكن ما أعلم هل هذه الولاية في خصوص المصلحة أو عدم المفسدة أو مطلقا. أخذ القدر المتيقن، فتثبت ولاية الفقيه على اليتيم في صورة وجود المصلحة، فهذا يخرج من عدم الولاية، فتثبت ولاية الفقيه على اليتيم عند وجود مصلحة، أما عند عدم المفسدة هل يخرج من الأصل أو يبقى تحت الأصل؟ بما أني لا أعلم شمول أدلة الولاية له، فيبقى تحت الأصل، لا يخرج إلا بدليل واضح، ولا دليل واضح فيبقى تحت الأصل. واضح إن شاء الله. وهكذا بالنسبة لعدول المؤمنين، فالنتيجة من الأصل وهو عدم ولاية أحد لأحد، بضميمة أدلة الولاية للفقهاء والعدول من المؤمنين، النتيجة أن الولاية نافذة بقيد المصلحة، أما الولاية بقيد عدم المفسدة أو الولاية مطلقا لا تخرج من من؟ من الأصل، تبقى داخلة تحت الأصل، يعني ليست نافذة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، واضح إن شاء الله؟ التمسك، دليل الثالث التمسك بعموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم المصنف إلى هنا خلينا نقول هيك الكلام، هذا الآية بعمومها تثبت أن الله تعالى شرع حرمة التقرب من أموال اليتيم إلا إذا كان التقرب فيه مصلحة، إلا بالتي أحسن يعني إلا فيه مصلحة. إذن بهذه الأدلة الثلاثة تثبت أو يثبت المدعى، وهو اشتراط المصلحة في ولاية غير الأب والجد. ثم المصنف يضيف ملاحظة يقول: لم أجد في كلمات الأصحاب من بحث أو من تعرض لبحث هذه الآية بشكل واف، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لم أجد في كلماتهم بحثا وافيا لهذه الآية. فمن المناسب أن نبحث هذه الآية في نفس الوقت نفهم شيء من دلالتها ونحصل على النتيجة، وهي الاستدلال بها على اشتراط المصلحة. ولذلك يمكن تفصيل كلام المصنف في النقاط الآتية. النقطة الأولى، يقول المصنف أن الاستدلال بهذه الآية يعتمد على فهم المراد واستظهار المراد من لفظين في الآية، لفظ القرب ولفظ أحسن. لا تقربوا نهي عن التقرب، النهي واضح كهيئة، لكن ما المقصود من القرب اللي هو متعلق النهي؟ ولا تقربوا مال اليتيم، هم واضح اليتيم فاقد الأب أو فاقد الأب والجد، مال اليتيم هم واضح أموال اليتيم، إلا بالتي هي أحسن، ما عندنا لفظ أحسن. إذن هناك لفظان فقط لابد من فهمهما، وهما لفظ القرب اللي هو متعلق النهي، ولفظ أحسن الذي وقع هو الاستثناء، وقع مستثنى. المصنف يذكر معاني القرب ثم معاني الحسن ثبوتا كاحتمالات، ثم يستظهر أحد تلك الاحتمالات. يذكر أربعة للقرب، أربعة للفظ أحسن، فتكون الآية فيها كم احتمال؟ أربعة في أربعة 16 احتمال. يعني المعنى الأول من القرب مع المعاني الأربعة للأحسن، المعنى الثاني للقرب مع المعاني، وهكذا. فيكون نتيجة أن الآية فيها كم احتمال؟ 16 احتمال. يستظهر المصنف واحد من هذه الاحتمالات، صار واضح؟ نقطة ثانية، أما معاني القرب الأربعة فهي شوي نركز بهن، لأنه عبارة المصنف قد فيها شيء من الإبهام أو الغموض. المعنى الأول القرب بمعنى التصرف الخارجي، لا تقربوا يعني لا تتصرفوا بمال اليتيم تصرفا خارجيا، والمقصود بالتصرف الخارجي يعني هذا النقل والتحريك، نقل من مكان إلى مكان أو تحريكه، هذا يعبر عنه تصرف خارجي، يعبر عنه تصرف تكويني. فالمراد من القرب المعنى الأول التصرف الخارجي أو التصرف التكويني. خب، فإذا كانت عين اليتيم مثلا، افرض كتاب اليتيم في بيتي، أنا ما أخذه خليته في بيتي لكن ما أحركه ولا أنقله، هيك ساكن في بيتي، هذا مشمول بالقرب بالمعنى الأول؟ يقول لا، لأنه المعنى الأول بمعنى التحريك، هذا أن أحرك الكتاب، أنقله من مكان لمكان، أتلفه فتشي، أما هيك متروك هذا ليس متحركا، ليس تصرفا. فيكون معنى الآية بناء على هذا لا تقربوا يعني لا تتصرفوا، لا تحركوا أموال اليتيم، لا تنقلوا مكان أموال اليتيم، لا تتلفوا أموال اليتيم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني القرب بمعنى مقدمة التصرف الخارجي، أي وضع، بمعنى شنو مقدمة؟ وضع اليد على المال، مسك المال، أما بعد المسك تحريك ونقل، هذا لا يعد قرب بالمعنى الثاني، معنى الثاني للقرب بمعنى مسك الشيء ووضع اليد عليه. فمعنى الآية حينئذ لا تقربوا مال اليتيم يعني لا تمسكوا مال اليتيم، لا تضعوا أيديكم على مال اليتيم إلا إذا كان أحسن. الاحتمال الثالث القرب بمعنى التصرفات العرفية، كل تصرف بنظر العرف هو قرب. المقصود من القرب كل ما يفهمه العرف أنه تصرف. وما هو الذي يفهمه العرف من التصرف؟ مطلق التصرفات التكوينية والاعتبارية، يعني تحريك الكتاب عند العرف تصرف، نقل الكتاب إلى مكان معين عند العرف تصرف، إتلاف الكتاب تصرف، هذا كله تكويني. بعد بيع الكتاب، هبة الكتاب، إجارة الكتاب، كله يعتبر هذه التصرفات اعتبارية. العرف يفهم من التصرف من القرب التصرفات التكوينية والاعتبارية. فتكون من الآية بمعنى لا تقربوا يعني لا تتصرفوا بأموال اليتيم تصرفا عرفيا كالنقل والإتلاف والبيع والهبة والإجارة إلا بالتي هي أحسن. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع خلنا نلتفت لشوية، هذا القرب بمعنى الموقف من مال اليتيم. الموقف أعم من كونه فعل أو ترك. كل إنسان بلحاظ مال اليتيم لابد أن يكون له موقف إما فعل أو ترك. هذا زيد وهذا كتاب اليتيم، سكوت زيد وعدم التحرك مطلقا يعتبر هذا موقف. فإذا سألنا ما هو موقف زيد من مال اليتيم ماذا تجيب؟ تركه، هذا يعتبر موقف. إذا باعه نقول ما هو موقف زيد من كتاب اليتيم؟ نقول باعه، وهكذا. فالمراد من القرب بمعنى الموقف من مال اليتيم فعلا كان أم تركا. فمعنى الآية حينئذ، أو قبل أن نجي لمعنى الآية، فبالتالي هل هناك حالة معينة ليست مشمولة للآية للمعنى القرب؟ ما عدا شيء ما مشمول، كله مشمول، فعلك مشمول، سكوتك مشمول. فإذا كان في الآية، فإذا كان ترك الكتاب يؤدي إلى مثلا نقص ثمنه، هذا زيد يعلم أن هذا الكتاب لليتيم اليوم قيم تدي 10 دنانير، إذا بقي للغد سوف تنزل أسعار الكتب ويصير سعره 5 دنانير. فترك الكتاب يضيع، وبيع الكتاب يضيع مصلحة اليتيم، بيع الكتاب يحفظ مصلحة اليتيم. هنا زيد قد ارتكب ما خسر اليتيم. فالآية حينما تأتي وتقول لا تقربوا مال اليتيم في مثل هذه الحالة لا يكون موقفك من مال اليتيم ترك الكتاب فيقول فتقول قيمته عن اليوم اللاحق. الرابع لا. ما قلت شيء، ما قلت الرابع؟
لا قلت
شيء بس قلت المعنى الرابع هو بمعنى الموقف. فمعنى الآية حينئذ لا تقربوا مال اليتيم يعني لا يكون موقفكم من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فبالتالي الآية تنهى عن ترك مال اليتيم إذا كان الفعل فيه مصلحة، والآية تنهى عن الفعل إذا كان الترك فيه مصلحة. هذه هي المعاني الأربعة للقرب. النقطة الثالثة معاني أحسن إلا بالتي هي أحسن. ما المراد من لفظ أحسن؟ يقول المراد من لفظ أحسن باعتبار هيئة أفعل، وهيئة أفعال قد يراد منها أفعال تفضيل، قد يراد منه التفضيل وقد يراد منه نفس الحسن من دون تفضيل. وإذا أريد منه التفضيل لابد أن يذكر المتعلق الذي هو يكون أفضل منه، أفضل من ماذا؟ أفضل يذكر المصنف احتمالا إما أفضل من الفعل وإما أفضل من التارك، إما أن يكون الفعل أفضل من التارك أو يكون الترك أفضل من الفعل، ذا احتمالا واضح. والأحسن إما أن يكون بمعنى المصلحة، أحسن يعني مصلحة، أو بمعنى عدم المفسدة، فيصير عندنا أربع معاني. المن لأحسن، المعنى الأول أحسن بمعنى أن الفعل أفضل من الترك، الفعل أحسن من الترك يعني أفضل من الترك. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من لفظ أحسن بمعنى أن الفعل أفضل من الفعل والترك، فعل معين أفضل من الفعل والآخر والترك. الاحتمال الثالث أن يكون أحسن بمعنى المصلحة، والاحتمال الرابع أن يكون أحسن بمعنى عدم المفسد. هذا كله الآن انتهت النقطة الثالثة، كله في بيان المقام الثبوتي وهو الاحتمالات. صار عندنا أربع احتمالات في القرب، أربعة في اللفظ أحسن. الآية كم معنى بها؟ 16. فضل يا أيها المصنف، ما هو الظاهر من الآية؟ قال الظاهر أن المراد من لفظ من القرب هو المعنى الثالث. يا هو المعنى الثالث يعني العرفي، فهم العرف أعم من التصرفات التكوينية والعرف والاعتبارية. والمراد من الأحسن بمعنى المصلحة اللي هو بحسب ترتيبنا الثالث أيضا، وسيأتي في بحسب ترتيب المصنف الثاني. لكن المراد من لفظ أحسن ظاهرا ما هو؟ لفظ أحسن المصنف يقول ظاهر في المصلحة. فإذا المعنى الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تتصرفوا بأموال اليتيم تصرفا حسب فهم العرف أعم من التكوينية والاعتبارية، إلا إذا كان ذلك التصرف العرفي فيه مصلحة فيجوز التصرف. هذا صار معنى الآية. صار واضح إن شاء الله؟ قال ثم أنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟ قدم سابقا لفظ الغبطة وقلنا المراد من عنده شنو يعني المصلحة. ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، في من؟ في اعتبار الغبطة وجهين، يعني أكو وجه للاشتراط المصلحة وأكو وجه لعدم اشتراط المصلحة. ولكن ظاهر كثير من كلماتهم الفقهاء أنه لا يصح إلا مع المصلحة، يعني اشتراط المصلحة، بل في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، أن اشتراط المصلحة إجماعي، وأن الظاهر من التذكرة للعلامة في باب الحجر كونه اتفاقيا، كون اشتراط المصلحة اتفاقيا بين المسلمين لا بين الشيعة فقط وإنما حتى العامة. وعن شيخه، شيخ مفتاح الكرامة، الشيخ السيد محمد الحسيني العاملي، وهو منه شيخه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يعني وعن الشيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب، ظاهر الأصحاب أيضا هذا تعبير عن شنو؟ إجماع. وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي يعني الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي بذلك حتى في الأب والجد. وين عرفته؟ في بحث ولاية الأب والجد. هناك صرح الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي باشتراط المصلحة في ولاية الأب والجد. خب فهنا راح يمكن أن يقال بأنه بالأولوية يستفاد اشتراط ولاية الفقهاء وعدول المؤمنين بالمصلحة، لأنه إذا كان الأب والجد ولايته مشروطة بالمصلحة فمن باب أولى ولاية غير الأب والجد. وجه الأولوية عند البعض وإن نوقش فيها أن ولاية الأب والجد ذاتية ليست جعلية، فإذا كانت الولاية الذاتية مشروطة بالمصلحة فالولاية الجعلية الاعتبارية المترتبة على عدم الأب والجد من باب أولى تكون شنو؟ مشروطة بالمصلحة. هذا الدليل الأول وهو الإجماع. طبعا البعض ناقش أنه هي ولاية الأب والجد أيضا جعلية مو ذاتية. على كل المصنف يقول كيف ما كان من تصريح الطوسي وابن إدريس الحلي في ولاية الأب والجد بالمصلحة قطعا نستفيد اعتبار المصلحة في ولاية غيرهما. قال ويدل عليه على اعتبار المصلحة بعدما عرفت من أصالة، هذا الدليل الثاني، بعدما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد، هذا الدليل الثاني وهو الأصل، وبينا كيف يمكن أن يكون الأصل دالا على اعتبار المصلحة. عموم الدليل الثالث ويدل عليه عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وحيث أن طبعا إلى هنا بعد انتهى الاستدلال، خلاص صار عندنا ثلاث أدلة، مطلب انتهى، المفروض نعبر نروح لغير مكان بحث آخر. إلا أن المصنف يقول وحيث أن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام. فنقول، فالمصنف راح يدخل يعني في توضيح تفصيلي للآية، وإن كان هذا ما محتاجنا في مقام الاستدلال، يمكن أن نقول خلاص هي الآية تقول ولا تقربوا إلا بالتي أحسن، يعني التصرف في مال اليتيم مشروط بالمصلحة بالحسن، لكن يقول من باب زيادة بيان زيادة توضيح نقول أن القربة في الآية يحتمل معاني أربعة. الأول مطلق التقليب أو في بعض النسخ التقلب. هذا المصطلح مر علينا وين؟ تقليب وتقلب
بداية الرواية.
آه يا رواية قبل كم سنة بداية المكاسب المحرمة، ذيك الروايات اللي ذكرها تبركين بعضها أنه وكل التقلبات في النجس وغيره من الأعيان تقلبات. وهناك فسر التقلبات معنى يعني تصرفات، تصرفات الخارجية، تضع يدك تنقله تكسره تأخذه تبيعه تجيبه كذا، ذلك يعتبرون تصرفات تقلبات. مطلق التقليب والتحريك حتى من مكان إلى آخر، فلا يشمل مثل إبقائه على حال أو عند أحد، يعني يكون أكو تحريك أكو تصرف، أما مجرد سكونه هذا ما يعتبر قرب على المعنى الأول. الثاني للقرب وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه ومجتنبا، بعد ما كان مو يمي مو قريب يمي أنا أروح أخلي إيدي أو أمسكه أو أرفعه، بس هذا بمعنى قرب بعد أن لم يكن بيدي وأضعه بيدي. فالمعنى تجنبوا لا تقربوا، يعني تجنبوا عنه ولا تقربوه، لا تضعوا أيديكم عليه إلا إذا كان القرب أو وضع اليد أحسن، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع، يعني بعد ما مسكت الكتاب خلاص ارتكبت القرب، هسه تحركها التلفاء بعد ما منهي عنه بالآية على احتمال الثاني. الثالث ما يعد تصرفا عرفا، كل التصرفات العرفية فالتكوينية مشمولة. يجي هنا يضيف لها العرفية الاعتبارية كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه ذلك. خب إذا كانت تصرفات بهذا المعنى فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده. يعني إذا بقي تحت إيدي لا حركة لا بايعة لا أهبه خلص متروك، هذا مشمول بالنهي؟ يقول لا غير مشمول. إذا كان التصرف إذا كان التصرف فيه أحسن منه إلا بتنقيح المناط، إلا أن نجي نبين بأن المراد من الآية لا تقربوا بمعنى مراعاة المصلحة. فإذا كان الترك تحت اليد وإن كان ليس فيه تصرف تكويني ولا اعتباري ولا، قل هذا راح أرجع للرابع. إذا افتهمنا من الآية بمعنى أنها تريد حفظ تريد تحصيل المصلحة لليتيم فيشمل إبقاءه تحت اليد من دون تصرف، هذا منهي عنه. إذا كان في بيعة أو تحريك مصلحة هذا حين أذن، بس يحتاج إلى تنقيح المناط. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، مطلق الأمر الاعتباري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك، والمعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا، لا تختاروا الفعل إلا إذا كان الفعل فيه مصلحة، لا تختاروا الترك إلا إذا كان الترك فيه مصلحة، لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره. فيدل قوله تعالى ولا تقربوا على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور. وين الفرض المذكور؟ هذا اللي قلنا بالاحتمال الثالث ما مشمول إلا بتنقيح المناط، راح يصير على المعنى الرابع مشمول صريحا، لأن إبقاءه مع كون البيع فيه مصلحة يكون قرب له بما ليس أحسن. واضح
شيخنا؟ عندنا مطلق الأمر الاختياري
أي
يعني الاعتباري
أعم اختياري اختياري، يعني كتاب اليتيم إذا شلته أنا أخذته من مكانه وخليته في بيتي هذا مو فعل اختياري؟
هذا اللي عبرته عنه الموقف
أي اللي هو بالتالي شنو نقدر نعبر عن هذا مطلق الأمر الاختياري بحيث يشمل الفعل والترك موقفك من عنده. نعم. وأما لفظ هذا هذه المعاني الأربعة في القرب، وأما لفظ الأحسن في الآية فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل، يعني به شنو هيئة الأفعال، ويحتمل أن يراد به الحسن من دون أفعال التفضيل. وعلى الأول التفضيل لابد أن نذكر أفضل من ماذا، لأن المقارنة بعد راح يصير. وعلى الأول فيحتمل التصرف الأحسن من تركه، يعني أن يكون الفعل أحسن من الترك كما يظهر من البعض. ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا، يعني من تركه ومن غيره من التصرفات، يعني الفعل أحسن من الترك أو الترك أحسن من الفعل. دائما يعني راح يصير هنا المراد أفضل من شنو؟ إذا كل ما كان فيه مصلحة أو حسن فعدمه أو هو أحسن من عدمه. يعني إذا كان في الفعل مصلحة فيكون الفعل أفضل من الترك، إذا كان في الترك مصلحة الترك أفضل من الفعل. صار واضح إن شاء الله؟ ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ومن غيره من التصرفات. وعلى الثاني يعني اللي ما بتفضيل مجرد حسن فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة، ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه على ما قيل من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله. زين، هذا كله مقام الثبوت والاحتمالات. مقام الإثبات أنت المصنف إيش تستظهر؟ قال ثم أن الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث. الثالث اللي هو شنو؟ بنظر العرف. القرب بنظر العرف اللي هو يشمل التصرفات التكوينية والاعتبارية، ومن احتمالات الأحسان هو الاحتمال الثاني. يا هو الثاني احتمال، هو قال عندي أحسن وعندي حسن، كل واحد ذكر بي اثنين، الثاني من الأحسن. يا هو الثاني من الأحسن، ها مطلقا الأعم من الفعل والترك، أيهما فيه مصلحة، أعني التفضيل المطلق. فش يصير حينئذ معنى الآية؟ لا تتصرفوا، لا تقربوا، لا تتصرفوا في الآية التصرف العرفي، لا تقربوا يعني لا تتصرفوا التصرف العرفي تكوينا كان أم اعتباريا إلا إذا كان فيه مصلحة، فيه إلا إذا كان ذلك أفضل من عكسه، فعله فيه مصلحة افعلوه فإنه أفضل من الترك، تركه فيه مصلحة اتركوه فإن الترك أفضل من أفضل من الفعل. صار واضح إن شاء الله. خب النقطة الأخرى، إلى يوم السبت إن شاء الله يرتب المصنف فرع بناء على هذه المعاني. خلينا نشوف إذا بعنا كتاب لا حقنا ما أدري من لحق. إذا بعنا الكتاب، بعنا كتاب اليتيم، خل ما دقيقتين إن شاء الله.
فهل
نكتب؟ نعم.
فهل سوى
لا لا خل نكتبه ما به شيء. إذا كان بيع كتاب اليتيم فيه مصلحة، وبعنا كتاب اليتيم، وكان كتاب اليتيم قيمته 10 دراهم، ونحن بالخيار أن نستلم من المشتري 10 دراهم فكة فرط خردة شو يسميهن ودينار برأسه، لا فرق بينهما، لا توجد مصلحة أو مفسدة في أحدهما دون الآخر. إذن هناك مصلحة في البيع، كانت قيمة الكتاب 10 دراهم، لا فرق بين أن نستلم 10 دراهم أو نستلم دينار برأسه. خب فإذا استلمنا 10 دراهم، المشتري أخذ الكتاب وأعطانا 10 دراهم، يأتي السؤال هنا، هل يجوز تحويل 10 دراهم إلى دينار برأسه؟ لو افترضنا الولي بعد أن باع الكتاب 10 دراهم هو احتاج 10 دراهم وينطي الدينار، يعني ما يأخذ شيء، فقط يصرف، هذا تعبيرنا، يصرف الدينار مالته، هل هذا التصرف جائز، هذا الفعل جائز أو لا؟ واضح السؤال؟ كتاب بعناه 10 دراهم، جبنا 10 دراهم، هذه 10 دراهم خردة، إذن أنا البائع، أنا الولي، عندي دينار برأسه ورد أشتري، أرد أشتري خبز، رغيف خبز بدرهم، زين ما عنده خردة، هو أقدر أصرف الدينار مالتي، هذه أموال اليتيم، أخلي الدينار بمكانه وأخذ الدراهم أخلي تسعى بجيبي ودرهم للخباز أخذ رغيف الخبز أو لا؟ أنا إلي مصلحة، اليتيم يفرق، هل يفرق عند اليتيم أن يكون في ملكه 10 دراهم فرط أو دينار؟ لا يفرق. خوب السؤال، هذا التصريف جائز أو لا؟ يقول المصنف بناء على المعنى المختار وهو اشتراط المصلحة في التصرف، شنو هذا؟
لا يجوز،
لأن كل تصرف لابد أن يكون فيه مصلحة، وهذا التصرف فيه مصلحة لليتيم؟ لا، إذن لا يجوز. أما إذا فسرنا بعدم المفسدة، إذا فسرنا الآية بأنها تنهى عن التصرف إلا إذا كان فيه عدم مفسدة، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه تصريف تحويل الدراهم 10 إلى دينار برأسه ليس فيه مفسدة فهو جائز. خب يا أيها المصنف، لماذا منعته ولماذا جوزته؟ توضيحه يأتي، بس خلينا نطبق هذا المقدار حتى والاستدلال بعد إلى محله. قال وحينئذ، يعني وحينما اخترنا هذا المعنى في تفسير الآية، فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم فبعناه بعشرة دراهم، ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم أو جعلها دينارا، هذا ما يفرق، فأراد الولي جعلها دينارا يصرف الدراهم العشرة بدينار، فلا يجوز هذا التصريف. لماذا؟ لأن هذا التصرف ليس أصلح من تركه، ليس فيه مصلحة. وإن كان يجوز لنا من أول الأمر بيع المال بالدينار، يقول بابا هو خب من الأول أنا أقدر أستلم الدينار برأسي، يقول إيه استلم الدينار، بس أنت استلمت عشر دراهم، هذا تحويل العشر دراهم إلى تصرف لو مو تصرف، كونك مختار من البداية أن تأخذ العشر دراهم أو الدينار برأسه، هذا لا يسوغ لك أن تحول العشر دراهم إلى دينار بعد قبضها. لماذا؟ لأنه تصرف ومنهي عنه إلا مع المصلحة، وهذا ليس فيه مصلحة. وإن كان يجوز لنا من أول الأمر بيع المال بالدينار لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدا، بعد أن كان البيع فيه مصلحة، لا يفرق أن تستلم من المشتري دينار برأسه أو عشرة دراهم. أما لو جعلنا الحسن بمعنى لا مفسدة فيه، فيجوز. من اللي يجوز هذا التصريف التحويل من عشر دراهم إلى دينار برأسه. وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع، هذا إلى يوم السبت ما بعد شهادة الزهراء عليها السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. أعوذ بالله من الشيطان.